عينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قيل له: بلغت الاحتلام، يعني خروج الماء مني، وأنا في 13 من عمري، ولم أصلي ولم أصم إلا عندما بلغت 15، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان الإنسان بلغ الحلم وذلك حصل بإنزال المني ثم ترك الصلاة والصيام جهلا منه فلا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتوبة كافية، متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي، وليس عليك قضاء لا صوم ولا صلاة، لأن المرتد لا يقضي شيئا، بل يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح وقال رحمه الله: أما تارك الصلاة فهو كافر في الأصح من أقوال العلماء، ومن قال إنا رجعنا عنه فقد غلط وكذب. نقول إلى اليوم وإلى الغد: من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع. لكن لا يقبل في هذا إلا شاهدان عدلان يشهدان بأنه لا يصلي، الواحد لا يكفي. وقال رحمه الله: إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يصلى عليه،
نعم، يعني على الذي ترك الصلاة
أنه لا يصلي، لا يصلى عليه.
نعم.
إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يصلى عليه، نسأل الله العافية، لا يكفي واحد. وترك الصلاة كفر، وقال رحمه الله: وترك الصلاة كفر، والذي يصلي بلا وضوء تارك للصلاة فيكون كافرا، نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في شرح الإمام ابن باز رحمه الله تعالى للناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله. سئل رحمه الله هذا السؤال، قيل له: بلغت الاحتلام، يعني خروج الماء مني، وأنا في 13 من عمري، ولم أصلي ولم أصم إلا عندما بلغت 15، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان الإنسان بلغ الحلم وذلك حصل بإنزال المني ثم ترك الصلاة والصيام جهلا منه فلا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتوبة كافية، متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي، وليس عليك قضاء ولا صوم لأن المرتد لا يقضي شيئا، بل يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح. هذا هو رأي العلماء، يحكيه رحمه الله تعالى عن القول الصحيح عن علماء المسلمين أن تارك الصلاة يكفر بذلك. وأنه إذا ترك الصلاة في وقت من الأوقات ثم ندم ورجع إلى الله تعالى فإنه يتوب ولا يجب عليه القضاء، لأن من ترك الصلاة فقد ارتد إن كان قد بلغ سن الرشد وترك الصلاة عامدا يعني يكفر بذلك ويرتد، فإذا تاب من ذلك ورجع إلى الله فإنه كما قال رحمه الله يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح، ويندم على ما فات ويعزم على عدم العودة إلى ترك الصلاة. قال رحمه الله: أما تارك الصلاة فهو كافر في الأصح من أقوال العلماء، ومن قال إنا رجعنا عنه فقد غلط وكذب. يقول رحمه الله: ومن قال إنا رجعنا عنه يعني عن هذا القول فقد غلط وكذب، نقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع، لكن لا يقبل في هذا إلا شاهدان عدلان يشهدان بأنه لا يصلي، لأن المسألة مسألة تكفير فلا يقبل إلا عن يقين. قال الواحد لا يكفي، شاهد واحد لا يكفي، وقال إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يصلي لا يصلى عليه. نسأل الله العافية، لا يكفي واحد. قال وترك الصلاة كفر، والذي يصلي بلا وضوء تارك للصلاة فيكون كافرا، نسأل الله العافية. أقول يعني من صلى بدون وضوء فهذا ترك الصلاة مستهزئا بها، إذا علم أن الصلاة بدون وضوء باطلة وصلى بدون وضوء فهذا والعياذ بالله مستخف بهذه الفريضة ومتهاون بها. فلا يجوز أن يصلي الإنسان وهو يعلم أنه بدون وضوء، فترك الصلاة شيء والصلاة بغير وضوء شيء آخر، لكنه إذا صلى بدون وضوء دل ذلك على أنه لا يبالي بترك الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله: في امرأة جاهلة تصلي وعليها الجنابة، قال لها: أنت فرطت وأسأت فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر، والكافر توبته تكفي، إذا تاب الكافر ما عليه قضاء، والذي يصلي وعليه الجنابة حكمه حكم الذي لا يصلي.
نعم، لأنه أتى بها بغير شرطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
وقال رحمه الله: من ترك فرضا وصلى أربعة فروض كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة.
يعني هذا دليل على حبوط عمل من ترك صلاة واحدة، وصلاة العصر كغيرها من الصلوات الخمس لكنها فضلت بالتخصيص لذكرها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفسرت هذه الصلاة الوسطى بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم أو أجوافهم نارا. نعم.
وقال رحمه الله: فحبوط العمل يدل على الكفر الأكبر، حبوط العمل يكون بالكفر بالله، هذا هو الأغلب، حبوط العمل يكون بالكفر. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
والإيمان يعني أهم أركانه بعد الشهادتين الصلاة، أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فمن تركها فقد ترك الدين، لأنها من الأعمال الظاهرة التي تدل على صدق الإيمان في الباطن. وهذه نصوص من القرآن، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال رحمه الله: هذا مثال لترك الصلوات، صلاة العصر مع أن الناس قد يشغلون عنها بمجيئهم من الأعمال ونحو ذلك، ومع هذا إذا تركها حبط عمله، فكيف بغيرها؟ فالمقصود أن تارك الصلاة ولو بعض الأحيان يكفر، وعليه التوبة إلى الله. وقال رحمه الله: فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لأن كل ما كانت ترك أكثر صار الكفر أشد.
نسأل الله العافية. هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على هذه الصلاة، فإن نام عنها أو نسيها فليتق الله عز وجل فليقضيها إذا ذكر أو نام أو قام من نومه، لقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يجوز للإنسان إذا نام عن الصلاة والسيقظ أن يؤخرها بعد استيقاظه، لأنه وقتها. وكذلك إذا نسيها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها. أما إذا استمر على الترك بعد أن يستيقظ أو بعد أن يتذكر فهو متهاون بها، وربما أنه تارك لها والعياذ بالله. نعم. طيب والله ما أدري إن كان عندك وقت. خلاص يكفيك هذا. الله يكون في عونك، حياك الله يا الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن ويقول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول: من يؤمن بهذه الترهات، وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم، أو بعض فرقهم من قولهم إن علي بن أبي طالب لم يمت وأن الرعد صوته والبرق صوته فهذه ترهات كاذبة، فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده والبرق كذلك. وكذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة وأنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، كل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يزعمونه ويزعمون أنه دخل السرداب في تاريخ 60 و200 للهجرة وأنه إلى الآن في غيبته، وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية إنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقده كفر. ومن اعتقد أن فلانا سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذب الله في خبره. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله وكان لذلك كافرا. إن الدين الإسلامي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وإن من مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، فمن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لا شك في كفرهم، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في سننه وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، أن يؤمن ويقول، يعني من يدعي الإسلام والإيمان وهو يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، إلى آخر ما ذكر عن أئمة الشيعة الذين يعتقدون فيهم أنهم معصومون أو يعلمون الغيب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا المقطع. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تعليقه وشرحه على هذه المسألة، أقول من يؤمن بهذه الترهات وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من قولهم إن علي بن أبي طالب لم يمت وأن الرعد صوته وأن البرق صوته فهذه ترهات كاذبة، فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده والبرق كذلك. قال رحمه الله وكذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة وأنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، كل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يزعمونه يزعمون أنه دخل السرداب في تاريخ 260 وأنه إلى الآن في غيبته، وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية إنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقده كفر. أقول لأن هذا منازعة لله جل وعلا في ملكه، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب، لا يطلع على غيبه، لا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما هذه الخرافات التي يعتقدها الشيعة لأئمتهم فهذا اعتقاد باطل خرج بهم إلى الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: ومن اعتقد أن فلانا سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذب الله في خبره، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الشاهد قوله جل وعلا: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني ليس هناك بعث قبل يوم القيامة، وأن البعث سيكون بأمر الله لا بادعاء هؤلاء الضلال الذين خرجوا عن جادة الحق. ويقول سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني لا يبعثون إلا إذا أراد الله جل وعلا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويقول عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه أخبار أخبر الله بها جل وعلا أن الأرواح لا تبعث ولا تحيا إلا إذا أراد الله إحياءها، كما قال عز من قائل: ثم إذا شاء أنشره، يعني أخرجه من قبره. فالبعث والإحياء بعد الموت هذا بمشيئة الله جل وعلا، ولا يعلم وقته إلا هو سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه علوم الغيب لا يجوز لأحد من البشر أن يدعيها. وقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن يقول بهذه الأقوال، يقول رحمه الله: فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله وكان لذلك كافرا، يعني لهذا القول وهذا الاعتقاد. قال: إن الدين الإسلامي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وإن من مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، فمن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. والله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. فهو الذي فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لا شك في كفرهم، وبالله التوفيق. نعم.
أما قوله: وبدعة ظهرت، أو وكل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف، فليس كل بدعة تكون كفرا، ولكن البدعة تنقسم إلى قسمين: أولا مكفرة، ثانيا مفسقة، ولا يجوز أن نحكم عليها جميعا بأنها كفر. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك، هذا بيان للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور. قوله قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وأقول مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء على ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة ثم من هاجر الهجرتين ثم من هاجر إلى المدينة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الرضوان ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح ثم صغار الصحابة، هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم ويكف عن زللهم. هذه طريقة السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة والخوارج وغيرهم فإنهم ضالون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتدعون يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة، وبالله التوفيق.
نعم. قال رحمه الله: أما قوله وبدعة ظهرت أو وكل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، قال الشيخ أحمد رحمه الله: فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف، فليس كل بدعة تكون كفرا، ولكن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة، ولا يجوز أن نحكم عليها جميعا بأنها كفر. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه في السحاب أن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك، هذا بيان للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور. وهذا تفصيل من الشارح رحمه الله، لأن البدع كما ذكر بأنها ليست كلها مكفرة وليست كلها على مستوى واحد، فمنها المكفرة ومنها المفسقة. قال رحمه الله: قوله قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء، يعني هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يقدمون الأربعة الخلفاء على جميع الصحابة على ترتيبهم، يعني الخلفاء مرتبون وهم في المقدمة على الصحابة جميعا. أهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة، يعني المشهود لهم بالجنة، ثم من هاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة، ثم من هاجر إلى المدينة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب. قال هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم صغيرهم وكبيرهم ويكف عن زللهم، يعني فيما حصل بينهم من الخلاف أو غيره يجب الكف عن زللهم. هذه طريقة السلف الصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة، يعني غير السلف من الشيعة والخوارج وغيرهم، فإنهم ضالون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتدعون يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة. فمنهم من كفر، ومنهم من سب الصحابة، ومنهم من يعني طعن في بعضهم وسكت عن البعض الآخر، إلى غير ذلك من المواقف المزرية بهؤلاء الضلال الذين خرجوا عن هدي السلف الصالح وموقف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يترضون عنهم ويرتبونهم في الفضل كما جاء ترتيبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكتون عما شجر بينهم من الخلاف. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، ومن حاد عنه فهو من أهل البدع والضلال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قيل له: بلغت الاحتلام، يعني خروج الماء مني، وأنا في 13 من عمري، ولم أصلي ولم أصم إلا عندما بلغت 15، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان الإنسان بلغ الحلم وذلك حصل بإنزال المني ثم ترك الصلاة والصيام جهلا منه فلا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتوبة كافية، متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي، وليس عليك قضاء، لا صوم ولا صلاة، لأن المرتد لا يقضي. لأن المرتد لا يقضي شيئا بل يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح وقال رحمه الله: أما تارك الصلاة فهو كافر في الأصح من أقوال العلماء، ومن قال إنا رجعنا عنه فقد غلط وكذب. نقول إلى اليوم وإلى الغد: من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع. لكن لا يقبل في هذا إلا شاهدان عدلان يشهدان بأنه لا يصلي، الواحد لا يكفي. وقال رحمه الله: إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يصلى عليه
أنه لا يصلي نعم يعني على الذي ترك الصلاة
أنه لا يصلي لا يصلى عليه
نعم
إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يصلي لا يصلى عليه، نسأل الله العافية، لا يكفي واحد. وترك الصلاة كفر، وقال رحمه الله: وترك الصلاة كفر، والذي يصلي بلا وضوء تارك للصلاة فيكون كافرا، نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في شرح الإمام ابن باز رحمه الله تعالى للناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله. سئل رحمه الله هذا السؤال، قيل له: بلغت الاحتلام يعني خروج الماء مني وأنا في 13 من عمري، ولم أصلي ولم أصم إلا عندما بلغت 15، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان الإنسان بلغ الحلم وذلك حصل بإنزال المني ثم ترك الصلاة والصيام جهلا منه فلا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتوبة كافية، متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي، وليس عليك قضاء ولا صوم، وليس عليك قضاء لا صلاة لا صوم ولا صلاة، لأن المرتد لا يقضي شيئا بل يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح. هذا هو رأي العلماء، يحكيه رحمه الله تعالى عن القول الصحيح عن علماء المسلمين أن تارك الصلاة يكفر بذلك، وأنه إذا ترك الصلاة في وقت من الأوقات ثم ندم ورجع إلى الله تعالى فإنه يتوب ولا يجب عليه القضاء، لأن من ترك الصلاة فقد ارتد إن كان قد بلغ سن الرشد وترك الصلاة عامدا، يعني يكفر بذلك ويرتد، فإذا تاب من ذلك ورجع إلى الله فإنه كما قال رحمه الله يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح، ويندم على ما فات ويعزم على عدم العود إلى ترك الصلاة. قال رحمه الله: أما تارك الصلاة فهو كافر في الأصح من أقوال العلماء، ومن قال إنا رجعنا عنه فقد غلط وكذب. يقول رحمه الله: ومن قال إنا رجعنا عنه يعني عن هذا القول فقد غلط وكذب. نقول إلى اليوم وإلى غد: من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع. لكن لا يقبل في هذا إلا شاهدان عدلان يشهدان بأنه لا يصلي، لأن المسألة مسألة تكفير، فلا يقبل إلا عن يقين. قال الواحد لا يكفي، شاهد واحد لا يكفي، وقال إذا شهد شاهدان ثقتان أنه لا يصلي لا يصلى عليه. نسأل الله العافية، لا يكفي واحد. قال وترك الصلاة كفر، والذي يصلي بلا وضوء تارك للصلاة فيكون كافرا، نسأل الله العافية. أقول يعني من صلى بدون وضوء فهذا ترك الصلاة مستهزئا بها. إذا علم أن الصلاة بدون وضوء باطلة وصلى بدون وضوء فهذا والعياذ بالله مستخف بهذه الفريضة ومتهاون بها. فلا يجوز أن يصلي الإنسان وهو يعلم أنه بدون وضوء. فترك الصلاة شيء والصلاة بغير وضوء شيء آخر، لكنه إذا صلى بدون وضوء دل ذلك على أنه لا يبالي بترك الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله في امرأة جاهلة تصلي، جاهلة تصلي وعليها الجنابة، قال لها أنت فرطت وأسأت فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر والكافر توبته تكفي. إذا تاب الكافر ما عليه قضاء، والذي يصلي وعليه الجنابة حكمه حكم الذي لا يصلي.
نعم، لأنه أتى بها بغير شرطها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
وقال رحمه الله من ترك فرضا وصلى أربعة فروض كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة.
يعني هذا دليل على حبوط عمل من ترك صلاة واحدة، وصلاة العصر كغيرها من الصلوات الخمس لكنها فضلت بالتخصيص لذكرها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفسرت هذه الصلاة الوسطى بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم أو أجوافهم نارا. نعم.
وقال رحمه الله فحبوط العمل يدل على الكفر الأكبر، حبوط العمل يكون بالكفر بالله، هذا هو الأغلب، حبوط العمل يكون بالكفر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
والإيمان يعني أهم أركانه بعد الشهادتين الصلاة، أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فمن تركها فقد ترك الدين، لأنها من الأعمال الظاهرة التي تدل على صدق الإيمان في الباطن. وهذه نصوص من القرآن، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال رحمه الله هذا مثال لترك الصلوات، صلاة العصر مع أن الناس قد يشغلون عنها بمجيئهم من الأعمال ونحو ذلك، ومع هذا إذا تركها حبط عمله فكيف بغيرها. فالمقصود أن تارك الصلاة ولو بعض الأحيان يكفر وعليه التوبة إلى الله. وقال رحمه الله فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لأن كل ما كانت ترك أكثر صار الكفر أشد.
نسأل الله العافية. هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على هذه الصلاة، فإن نام عنها أو نسيها فليتق الله عز وجل فليقضيها إذا ذكر أو نام أو قام من نومه، لقول الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يجوز للإنسان إذا نام عن الصلاة واستيقظ أن يؤخرها بعد استيقاظه لأنه وقتها، وكذلك إذا نسيها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها. أما إذا استمر على الترك بعد أن يستيقظ أو بعد أن يتذكر فهو متهاون بها، وربما أنه تارك لها والعياذ بالله. نعم
طويلة.
طيب والله ما أدري إن كان عندك وقت، خلاص يكفيك هذا. الله يكون في عونك، حياك الله يا الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول من يؤمن بهذه الترهات، وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من قولهم إن علي بن أبي طالب لم يمت وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه ترهات كاذبة، فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده، والبرق كذلك. وكذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة، وأنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، كل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يزعمونه ويزعمون أنه دخل السرداب في تاريخ 60 و200 للهجرة، وأنه إلى الآن في غيبته، وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية إنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقده كفر. ومن اعتقد أن فلانا سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذب الله في خبره، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله وكان لذلك كافرا. إن الدين الإسلامي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وإن من مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب فمن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لا شك في كفرهم وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في سننه وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. أن يؤمن ويقول يعني من يدعي الإسلام والإيمان وهو يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب إلى آخر ما ذكر عن أئمة الشيعة الذين يعتقدون فيهم أنهم معصومون أو يعلمون الغيب إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا المقطع. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تعليقه وشرحه على هذه المسألة أقول من يؤمن بهذه الترهات وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من قولهم إن علي بن أبي طالب لم يمت وأن الرعد صوته وأن البرق صوته فهذه ترهات كاذبة. فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده والبرق كذلك. قال رحمه الله وكذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة وأنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت كل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يزعمونه يزعمون أنه دخل السرداب في تاريخ 260 وأنه إلى الآن في غيبة في غيبته. وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية إنهم يعلمون الغيب هذا كله اعتقاد باطل ومن اعتقده كفر. أقول لأن هذا منازعة لله جل وعلا في ملكه فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يطلع على غيبه لا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. أما هذه الخرافات التي يعتقدها الشيعة لأئمتهم فهذا اعتقاد باطل خرج بهم إلى الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله ومن اعتقد أن فلانا سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذب الله في خبره. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الشاهد قوله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يعني ليس هناك بعث قبل يوم القيامة وأن البعث سيكون بأمر الله لا بادعاء هؤلاء الضلال الذين خرجوا عن جادة الحق. ويقول سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني لا يبعثون إلا إذا أراد الله جل وعلا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويقول عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه أخبار أخبر الله بها جل وعلا أن الأرواح لا تبعث ولا تحيا إلا إذا أراد الله إحياءها، كما قال عز من قائل: ثم إذا شاء أنشره، يعني أخرجه من قبره. فالبعث والإحياء بعد الموت هذا بمشيئة الله جل وعلا، ولا يعلم وقته إلا هو سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه علوم الغيب لا يجوز لأحد من البشر أن يدعيها. وقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن يقول بهذه الأقوال، يقول رحمه الله: فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله وكان لذلك كافرا، يعني لهذا القول وهذا الاعتقاد. قال: إن الدين الإسلامي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وإن من مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، فمن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. والله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. فهو الذي فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لا شك في كفرهم، وبالله التوفيق. نعم.
أما قوله: وبدعة ظهرت، أو وكل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف، فليس كل بدعة تكون كفرا، ولكن البدعة تنقسم إلى قسمين: أولا مكفرة، ثانيا مفسقة، ولا يجوز أن نحكم عليها جميعا بأنها كفر. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر، ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك. هذا بيان للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور. قوله: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وأقول: مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء على ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة ثم من هاجر الهجرتين ثم من هاجر إلى المدينة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الرضوان ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح ثم صغار الصحابة، هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم ويكف عن زللهم. هذه طريقة السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة والخوارج وغيرهم فإنهم ضالون، ف فإنهم ضالون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعون، يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة، وبالله التوفيق.
نعم. قال رحمه الله: أما قوله وبدعة ظهرت، أو وكل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، قال الشيخ أحمد رحمه الله: فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف، فليس كل بدعة تكون كفرا، ولكن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة، ولا يجوز أن نحكم عليها جميعا بأنها كفر. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه في السحاب أن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك، هذا بيان للاحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور، وهذا تفصيل من الشارح رحمه الله، لأن البدع كما ذكر بأنها ليست كلها مكفرة وليست كلها على مستوى واحد، فمنها المكفرة ومنها المفسقة. قال رحمه الله: قوله قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباكين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء، يعني هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يقدمون الأربعة الخلفاء على جميع الصحابة على ترتيبهم، يعني الخلفاء مرتبون وهم في المقدمة على الصحابة جميعا. أهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة، يعني المشهود لهم بالجنة، ثم من هاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة، ثم من هاجر إلى المدينة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب. قال: هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم صغيرهم وكبيرهم ويكف عن زللهم، يعني فيما حصل بينهم من الخلاف أو غيره يجب الكف عن زللهم. هذه طريقة السلف الصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة، يعني غير السلف من الشيعة والخوارج وغيرهم، فإنهم ضالون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعون، يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة. فمنهم من كفر، ومنهم من سب الصحابة، ومنهم من يعني طعن في بعضهم وسكت عن البعض الآخر، إلى غير ذلك من المواقف المزرية بهؤلاء الضلال الذين خرجوا عن هدي السلف الصالح وموقف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يترضون عنهم ويرتبونهم في الفضل كما جاء ترتيبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكتون عما شجر بينهم من الخلاف. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، ومن حاد عنه فهو من أهل البدع والضلال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك عنا خير الجزاء.